بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لكلمة بعنوان كلمة توجيهية لطلاب العلم بالدمام، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي بن علي المدخلي حفظه الله تعالى يوم الجمعة 20 من شهر شوال عام 438,000 للهجرة النبوية، ضمن فعاليات دورة جامع عتبة بن غزوان رضي الله عنه 15 المقامة في شهر شوال عام 438,000 للهجرة النبوية بمدينة الدمام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
نرحب بكم في تجدد اللقاء الذي اعتدنا وإياكم جميعا الاجتماع بسببه فيه، أما بسببه فالعلم، وفيه في ذات الله جل وعلا طلبا لهذا العلم يجمع بيننا وبينكم جميعا، الذي هو أقوى رابطة تربط بين أصحابها. ولذلك أهل العلم أصدق الناس محبة لبعضهم، وأبعدهم غشا لبعضهم، وأكثرهم وأصدقهم نصحا لبعضهم، وأقومهم أمرا ونهيا مع بعضهم، وأعظمهم اتباعا في محبتهم لبعضهم. فهم أنصح الناس للناس كما سمعتم، وأصدق الناس لهجة مع الناس، وأرحم الناس بالناس، وأعظم الناس اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم منهم، ويحشرنا وإياكم معهم في زمرتهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا، لا شك أن العلم أعظم مطلوب، وطالبه أشرف طالب على وجه هذه الأرض يمشي، وذلك لأنه ما طلب إلا الشريف النفيس فكان هو الشريف المرتفع بإذن الله جل وعلا. وأما الذي يطلبه لينال به الخسيس فإن ذلك الذي يجازى بأخس المنازل عند الله جل وعلا، ويكون يوم القيامة مع الثلاثة الذين تسجر بهم النار أول ما تسجر عياذا بالله من ذلك. وهذا يوجب علينا جميعا أن نراجع نياتنا وأن نتفقد قلوبنا، وليعلم أن طلب العلم لغير الله يتناول فرعي الدنيا، يتناول فرعي الدنيا اللذين يفسدان على المرء دينه. أما الفرع الأول فهو التفاني في جمع حطام الدنيا وخسيسها ومنافسة أربابها في تحصيلها من كل وجه لا يبالي فيه بحرام أم حلال أو حلال. وأما الوجه الثاني فهو وإن لم يكن مالا إلا أنه من الجاه أيضا، ألا وهو طلب الذكر والصيت والسمعة والرياء والرياسة والفخر والسيادة بهذا العلم على الناس. فهذا نسأل الله العافية والسلامة من الذين يقال لهم إنما قرأت ليقال قارئ وقد قيل، فيؤمر به فيلقى على وجهه في النار عياذا بالله. ولذلك جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ما ذئبان جائعان الذي قد أخذناه بالتفصيل في إحدى دوراتنا في هذا المسجد المبارك في شرح الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى لهذا الحديث الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لهما من حب المرء الشرف والمال لدينه. فالشرف والجاه والرياسة والذكر والسيادة والعلو في الأرض والترفع على الناس باسم العلم، هذا باب ذئب. والباب الثاني إهلاك النفس والنزول بها إلى مصاف عامة الناس في التكالب على الدنيا وحطامها. فحينئذ ينزل قدر هذا العالم ويستهين الناس به لأنه هو الذي أهان نفسه. فالله جل وعلا رفعه بهذه الآيات وبهذا الكتاب وأبى إلا أن ينزل إلى الدنيا فأهانه الله. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فالعالم يترفع عن كثير من الحلال المباح حتى لا ينال عرضه ودينه ويدنس. فكيف إذا شارك عامة الناس فيما ليس بحلال أو في المشتبهات؟ نسأل الله العافية والسلامة. فينزل قدره عند الناس فلا يكون له مكان ولا يسمع بالتالي له كلام. والله جل وعلا إنما يجعل الإمامة في هذا الدين لمن صبر وكان بآيات الله موقنا. والصبر عن الدنيا والترفع عنها والاكتفاء منها بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم قل من يصبر عليه، قل من يصبر عليه. أبو بكر رضي الله عنه من أغنى رجالات قريش، ما فارق الدنيا إلا وقد قال فيه عمر لقد أتعبت من جاء بعدك. هذا أبو بكر كل ماله أنفقه في سبيل الله، ما سابقه أحد أبدا إلا مرة واحدة عمر جاء بشطر ماله رضي الله عنهم، فوجد أبا بكر قد جاء بجميع ماله، قال لا أسابقك بعد اليوم. فالعالم لا ينافس في الدنيا وإنما ينافس فيها للآخرة، يعمل بعمل الآخرة كما قال جل وعلا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فالعلم النافع يا أحبتي يورث العمل الصالح، ومن أعظم ما يعظم به العالم إذا انزوى عن الدنيا عرف الناس له قدره وأنه صادق، لأنه ما يريد منهم شيء ولا يشاركهم في دنياهم، فيعرفون حينئذ مقاله من حاله، فإنهم يرون حاله يصدق مقاله. أما الذي يرون قاله شيء وحاله شيء آخر فالناس لها أعين ولها أسماع وتعرف هذا وهذا. فأوصيكم معشر الأحبة بالإخلاص لله جل وعلا، ومجاهدة النفس فيه ليست بالأمر الهين، ترونها أمر ليس بالهين. سفيان رحمه الله يقول عالجت نيتي 40 سنة 40 عام وما مر يقول علي شيء أشد علي من علاج نيتي في الإخلاص لله جل وعلا. فنحن بحاجة معشر الأحبة إلى هذا. واليوم نحن نرى، والذي أوجب هذا الكلام ليس أنتم وإنما الذي نراه في وسائل التدابر والتقاطع والتفاصل هذه التي جاءونا بها، فتوتر فيها المتوترون وتسيب فيها المسيبون والمتوسوبون، وذهب فيها من ذهب يمنة ويسرة وقل ما شئت، ورأينا بعض الأسماء إما الوهمية وهي كثيرة والكاذبة، ورأينا بالسؤال من رأيناه ينطبق عليه ألقاب مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد. تسأل عنه نجده بعد أيام عمره 18 سنة وأنا وأرى وأقول، والذي يترجح عندي والصحيح لدي. وهذه في معارضات وجدتها من هذا لشيخ الإسلام ابن تيمية، وفي رد له على اختيار للبغوي، وفي تعقيب له على ابن القيم. سألت عنه حتى وجدت عمره 18 أو قيل لي 19 سنة، أنا الآن نسيت. فإذا به كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد، نطح 3 أجبل رؤوسها في السماء وأصولها في الأرض 7، البغوي وشيخ الإسلام وابن القيم. ابن القيم الذي لو أراد يقول لك هذا العمود ذهب ويقيم عليه الأدلة يقنعك بكثرة أدلته. وإذا بهؤلاء الآن هم الذين أفسدوا الساحة العلمية، هذا باب، وأفسدوا خاصة منهم في الدعوة السلفية من كان ينتسب منهم إلى المنهج السلفي، أفسدوا الشباب السلفي وأصبحوا يشيخونهم. أما العلامة فأصبحت تباع في سوق بريالين، كل واحد صار علامة، هذا اللفظ لا يقال إلا للأئمة، أصبح كل واحد اليوم عندهم علامة. ورأينا هؤلاء الأطفال أصبحوا علامة ولا ينكرونه، العجيب، ولكن لأن أكياسهم فاضية فيفرحون بمثل هذا، يظنون أنه يملأها، وللأسف هو في الحقيقة كمن قال تحت حقف فانهال عليه فأماته. تعرفون الحقف؟ هو الطعس من الرمل الكبير. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف التي في الربع الخالي وأمثالها، مثل الجبال يقيل تحته يسفي عليه يدفنه، فيظن أن هذا اللقب سينفعه يتكثر به، وإذا به يهلكه، لأنه يدخل عليه العجب والغرور فيظن نفسه أنه كذلك فيهلك بسبب ذلك ويهلك بذلك. فيا معشر الأحبة، إياكم، وأعود مرة أخرى أخص الذين على الساحة السلفية، أن يأخذوا إلا عمن عرفوهم بالعلم واشتهرت فيه أسماؤهم وعرفت فيه سابقتهم واشتهر بين الناس فضلهم وعلمهم. وإياكم وهؤلاء المشايخ المحجبين الذين أسميهم منذ القدم من وراء الشاشات، فقد أفسدوا كثيرا وأفسدوا كثيرا وأفسدوا كثيرا، وخصوصا كما قلت لكم في ساحة الدعوة السلفية، فاحذروا من هؤلاء. لماذا أقام علماء الجرح والتعديل أبواب باب الجرح والتعديل؟ لماذا؟ ليعرف الأهل ويؤخذ عنه، وغير الأهل ولا يؤخذ عنه. وما كل من روى الحديث ناقد، المحدثون كثر والحفاظ أقل والناقدون أقل القليل، لعلهم لا يصلون إلى 100، ما يصلون في هذه الأمة كلها. والآن أصبح هؤلاء في هذه الوسائل يتكلمون في أخطر الأبواب، وهو باب الجرح وباب التعديل، وهم أجانب عن هذا الفن وأجانب عن هذا العلم، والنوع الثالث منهم دعي في هذا العلم. فلا تأخذوا دينكم معشر الأحبة إلا من عرف بهذا واستفاضت شهرته وعرفت عدالته واستبانت للناس إمامته، وأسأل الله لي ولكم التوفيق. الأمر الثالث أوصيكم به أن تبتعدوا عن هذه الوسائل بقدر الاستطاعة، ولا تكتبوا فيها إلا بقدر الحاجة بنقل عن عالم، نقل موثق أو علم محقق. وإياكم والغرور والعجب، فإنه مهلك 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 لصاحبه. والعجب فاحذره، إن العجب مجترف أعمال صاحبه في سيله العرم. وأسأل الله جل وعلا لنا ولكم التوفيق جميعا. الأمر الرابع الذي أختم به، الحرص معشر الأحبة على الوقت، وأعظم عدو أكل علينا الوقت هي هذه الوسائل. الآن أخصكم به لأجله، أعظم عدو الآن بين أيدي طلبة العلم هو هذه الوسائل. تجلس معه أنت بجواره، لا كلمة معك، لا مذاكرة معك، لا حديث معك، لا سؤال عن حالك معك، كله في جهازه. إيش هذا الحرص على هذا الأمر؟ فهذا أكل الأوقات عليكم بفلوسكم ومالكم. قبل كان تذهب الأوقات بدون فلوس، الآن أنت خاسر المال والفلوس والوقت، خاسر المال والوقت. المال سداد الفاتورة، والوقت الذي ضاع عليك في الكلام الفارغ أكثره لا ينفع. هذا إذا قيل لا ينفع خير، لكن كثير منه يضر الآن. فهذه مصيبة عظيمة دخلت علينا نحن معاشر طلبة العلم، فإياكم وإياكم وإياكم أن تنصاعوا لهذه الأدوات. وليكن الإنسان حريصا على وقته مع كتابه، أو مع من يذاكره بكتابه، أو مع أهله في قضاء حق الله لهم عليه، أو في حق نفسه من راحة جسده. هذه الوسائل معشر الأحبة من دخلها صارت مثل المخدرات إدمان ما يكاد يتخلص منها. فأوصيكم يا معشر الأحبة بالبعد عنها وحرصكم على وقتكم وعدم صرفه فيها.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net وجزاكم الله خيراً.